to say this 5,000 times in my career, the ironclad commitment the United States has to Israel, based on our principles, our ideas, our values. They're the same values. And I've often said, Mr. President, if there were not in Israel, we'd have to invent one.
بهذه الكلمات المختصرة يمنحك الرئيس الأمريكي جو بايدن أول الخيط لتعثر على إجابة سؤال محير ربما تسأله لنفسك في غضب وربما في دهشة. لماذا يقف الغرب مع هؤلاء المجرمين إلى هذا الحد؟ أين القانون الدولي؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الطفل والمرأة؟ أين حتى حقوق الحيوان؟ هل مزق أحدهم اتفاقية جنيف التي تنظم قوانين الحرب؟ أم إنهم أضافوا إليها بنودا تبيح قتل النساء والأطفال وتبارك قصف المشافي والمدارس ودور العبادة؟ لماذا يعاقبون المشاهير الذين يقفون مع آلاف الشهداء من المدنيين العزل بل من الرضع والخدج؟ هل أصيب العالم المتحضر بعطب ما؟ أم إنه على الحقيقة يعمل وفق نموذجه بمثالية مدهشة؟ ولهذا يقف قادته بكامل عدتهم وعتادهم إلى جانب ذلك الكيان اللقيط. هل تريد أن تعرف لماذا يقفون إلى جوار إسرائيل؟ ولماذا كان على أمريكا اختراعها؟ إن لم تكن موجودة دونك الجواب الآن. مسمار جحا. في السردية الشعبية الرائجة يحكى أن جحا باع بيته لرجل آخر، ولكنه اشترط عليه شرطا عجيبا: ستشتري البيت كله عدا مسمار عزيز علي لا يمكنني بيعه، شريطة أن تتسنى لي زيارته كلما أردت. وكما تعرف وافق المشتري الساذج على الشرط، وإذا بجحا يفاجئه في كل يوم وليلة بزيارة مسماره العزيز، فيأكل طعامه ويبيت في فراشه وينعم بمنزله دون أن يتكبد قرشا واحدا. والحجة؟ مسماره العزيز، ذلك المسمار الذي دقته القوى الاستعمارية ببلادنا قبل أن تسلمنا دفة الحكم والاستقلال. فإن خرجت الجيوش وتفككت الثكنات فلا بأس من خطة بديلة، ولنمنحهم ثكنة أخرى بحجم دولة في محيطهم تحقق لنا مطامعنا الاستعمارية وتلبي لنا أهدافنا الاستخباراتية من جهة، وتعيق توحدهم ونهضتهم من جهة أخرى. وهذا عين ما توسل به مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرتزل لدى الغرب حين قال: إذا أخذنا فلسطين فسوف تشكل جزءا من استحكامات أوروبا في مواجهة آسيا كموقع أمامي للحضارة الغربية في مواجهة البربرية، وعلينا كدولة طبيعية أن نبقى على اتصال بكل أوروبا التي سيكون من واجبها أن تضمن وجودنا. لأجل هذا كله اعتبر المسيري في موسوعته أن الكيان الصهيوني ما هو إلا جماعة وظيفية تقوم بأعباء السيد الغربي دون أن تتلطخ يده بالدماء. فهؤلاء اللقطاء المجموعون من شتات الأرض صورة نموذجية للقصة الدرامية الشهيرة، عصابة تتاجر في الممنوعات نيابة عن الثري الذي ينأى بنفسه عن الشبهات، وفي المقابل يوفر لهم هذا الثري الدعم والحماية بنفوذه وسلطاته، فتدعمه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا صاحبة التاريخ الإجرامي المعروف في حق اليهود، لكنها هذه المرة ستدعمهم تكفيرا عن خطيئتها. فالكل يمنح المال والسلاح والأبواق والشاشات، فكل مستعمر سيحب هذه العصابة الوظيفية لأنها تقوم بالمهام على طريقته. بناء على ذلك فإن الكيان الصهيوني يكتسب شعبية كبيرة للغاية بين المواطنين الغربيين، أو ربما كان كذلك قبل عدوانهم الإجرامي الأخير. ففي أحد استطلاعات الرأي بعام 2021 كانت شعبية الكيان لدى الجمهور الأمريكي تبلغ 75%، وهو تأييد لا يناله حتى رئيس البلاد. والسبب في ذلك بالطبع هو الدعاية التي تصدر إسرائيل ابنة بارة للغرب وقطعة من حضارته في قلب الشرق البربري، وذلك فضلا عن الدعم الذي يعزوه البعض لأسباب أخرى مثل عقدة الذنب المسيطرة على أوروبا وخاصة الألمان جراء ما حدث لليهود على أيديهم. وفي هذا السياق تحديدا يرى الفيلسوف البولندي اليهودي زيغموند باومان أن الهولوكوست لم تكن إلا إفرازا طبيعيا من إفرازات الحداثة التي تؤله القوة وتهمش الضعفاء والمنبوذين. وهذا تماما ما حول إسرائيل لنازية جديدة تصنع هولوكوستها الخاص بفلسطين، فهي من جهة تمتلك القوة وتطمع في الأرض، ومن جهة أخرى تلبي أوامر أسيادها الحداثيين الذين قتلوا عشرات الملايين في حربين عالميتين عبثيتين، وها هي ذا على إثرهم، ولهذا فإنها تستحق الدعم. عبد على دين سيده. في الموسوعة السياسية يعرف لنا المؤرخ والمفكر الفلسطيني عبد الرحمن الكيالي الاستعمار على أنه نزوع الدول الكبرى إلى نهب وسلب منظم لثروات البلدان الأخرى، وفي مقابل هذا الاستعمار الاستغلالي يأتي الاستعمار الاستيطاني الذي تدعو فيه القوة المستعمرة شعبها ليستوطن البلد المحتل، كما كان الحال في الأمريكتين وأستراليا. أما في هذا الكيان اللقيط فثمة اختلاف ما، ولكنه لا يخرج عن دين السيد الغربي في الاستعمار، إذ يخبر بعض الباحثين بأن جذور الفكرة الاستعمارية الصهيونية تقوم بالأساس على التراث الغربي الذي حول العالم كله إلى مادة استعمارية وجعل البشر أجمعين مسخرين لصالحه بفعل قوته الغاشمة. فلا عجب إذن أن تعترف الولايات المتحدة بابنتها اللقيطة دولة مستقلة بعد 11 دقيقة فقط من تأسيسها، وأن تقبلها الأمم المتحدة دولة شرعية بعد أشهر قليلة من تنفيذها أبشع إبادة عرقية في القرن الأخير واستيلائها على مساحة أكثر من التي سمح بها قرار التقسيم بمرة ونصف. وكأن المستعمر الغربي يكافئها على نبوغها في اختبار الاستعمار والاستيطان على خطى ما فعله بالأمريكتين وأستراليا قبل قرون، ويضع لها وسام الشرف الاستعماري الممزوج بدماء الأبرياء وثرواتهم، إلا أنها بالرغم من ذلك تدمج بهذا الاستعمار الاستغلالي استعمارا استيطانيا غير مكتمل الأركان، إذ لم تنجح في إبادة الفلسطينيين وتحويلهم إلى شرذمة من السكان الأصليين، ففوجئت بما يحمله هذا الشعب من عمق ديني وثقافي، وما يمثله من قدسية ورمزية لدى أمة ممتدة لا يمكن القضاء عليها وإفناؤها. لأجل هذا كله فإن عملية الاحتلال الاستيطانية تلك كانت وما تزال عملية مستمرة لا تصل لحد تنتهي عنده كما انتهت الولايات المتحدة من شأن الهنود الحمر، ولهذا لا ينتهي الإجرام أملاً في تحقيق هذا الهدف المستحيل بالخلاص من الشعب الفلسطيني. وطالما أن الإجرام مستمر فسيد العصابة سيظل في حاجة دائمة للدعم، ونتيجة لهذا فإن التشابه بين السيد وزبانيته سيمتد إلى حد بعيد. باطن ووجهان. نتيجة للداروينية الغربية واستقوائها على الضعفاء، فإن التابع الصهيوني وجد نفسه على سيرة مؤسسيه وداعميه في تلك الداروينية وعنصريتها، تارة مع أقلياتها الدينية وتارة أخرى مع أقلياتها العرقية. فالمجتمع الصهيوني صار تجليا واضحا للمجتمعات الغربية في كل شيء تقريبا، فحين ترى الإسلاموفوبيا تصيح في الغرب بالعداء تجاه الإسلام والمسلمين، وترى ذلك يقوم على أنقاض الدساتير المشرعة للمساواة والمتبنية لحقوق الإنسان، في الكيان المحتل ستجد وثيقة الاستقلال المزعوم تقر مبدأ المساواة نفسه الذي يرفض أي تمييز على أساس الدين أو القومية أو الجنس أو العرق، وفي الوقت ذاته ستجد الفصل العنصري والإجرام الوحشي الدامي والدائم ضد الفلسطينيين في الضفة من قبل الأمن الصهيوني والمستوطنين. وكذا ستجد أن 46% من عرب الداخل المحتل أو عرب 48 يحيون تحت خط الفقر، فيما يشاركهم هذه المأساة 8% فقط من اليهود. وستعرف أن هذا الفقر ليس أصيلا كما يخبرنا المحللون، وإنما هو نتاج لسياسة منهجية في تدمير الأساس المادي الاقتصادي للعرب، ومصير محتوم لسحب الأراضي التي كانوا يملكونها وتأجيرها للمستثمرين اليهود وحسب. ولا تقتصر هذه العنصرية على غير اليهود، بل هي ممتدة داخل المجتمع اليهودي نفسه. فكما أن الشرطي الأمريكي قتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في الواقعة العنصرية الأشهر بالعالم، فإن المجتمع الصهيوني يسير على سنة ربته أمريكا ويكرس للعنصرية نفسها ضد يهود الفلاش الأفارقة، والذين يمثلون نحو 2% من مجموع اليهود في الأراضي المحتلة،
ثلثهم على الأقل من مواليد الكيان، ولكنهم رغم هذا مواطنون من الدرجة الثالثة، لأن المرتبة الثانية يشغلها يهود الشرق السفارديم، بينما يعتري يهود أوروبا الأشكناز سلم الطبقات. فهؤلاء الفلاشة لا يعانون فقط من القمع الدائم الذي يصل إلى حد القتل من قبل الشرطة، بل تمتد العنصرية تجاههم لمساحات همجية يرفض فيها كثير من المدارس قبول أبنائهم بسبب لون بشرتهم السمراء، رغم كونهم يحملون جواز السفر نفسه. فكل ميادين العمل والتعليم والتأمين الصحي كلها مساحات مباحة للعنصرية ضد الفلاشة، بل إن هذا الرفض الشعبي للفلاشة يخرج علانية في المظاهرات التي يعبر فيها الأشكناز عن رفضهم الاختلاط بهؤلاء الفلاشة وأولئك السفارديم، كيف لا وهم ينحدرون من أوروبا ويحملون الاستعلاء الغربي ذاته. إنه النموذج الدارويني نفسه الذي يرى أن البقاء حصري للإنسان الأبيض وحسب، وأنه وحده المخول بإدارة الكون وتقنينه حسب هواه، وأن ما دونه مجرد أدوات وأجناس أدنى، حتى لو كانوا يعتنقون الديانة نفسها أو يحملون جواز السفر ذاته. ولهذا يمثل الكيان بإجرامه الوحشي وانحلاله الأخلاقي وعنصريته الحالة النماذجية للنموذج الغربي، تلك الحالة التي يتحقق فيها النموذج على أرض الواقع كما يرى المسيري. فلا تكون معه الداروينية محض أفكار في صفحات تقول أن البقاء للأقوى، وإنما تكون حالة واقعية يسيطر فيها الأقوى بوحشية لا يحاسبه عليها أحد. ولهذا لا عجب أن يصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وبقدر وافر من الوضوح إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل اليوم وغدا وإلى الأبد.